انت بتسمع 90 اف ام، اجمل ذكريات.
اصلي عن نبي العربي محمد رسول الله الى كل البريه.
من فات قديم وتاه، وقديم الإنسان في تراثه وتاريخه، وأنا على الربابة أغني وأحكي حكايات عن اللي قتل ياسين ورم البهية ويتم سعد وجاب له الأذية، وأدهم الشرقاوي البطل المغوار ونعسة وصبر أيوب، وكتير وكتير من الحكايات والأساطير اللي هتاخدك على جناحاتها وتطير لعالم السحر والخيال. تعالوا بينا وحكايات على الربابة مع بوس الخطيب.
على الربابة مع بوسي الخطيب، كل يوم اثنين الساعة 5:15 العصر على 90 FM.
يا مساء الجمال والسعادة على كل مستمعين 90 FM، معاكم بوسي الخطيب وعلى الربابة. عايزة أقول الوطن كلمة بسيطة قوي، يعني حروفها قليلة، لكن بيحمل جواها معاني غالية جدا وقيمة عالية جدا وعظيمة. الوطن هو المكان اللي بنلجأ ليه، هو المكان اللي بنحتمي في حضنه، المكان اللي بيضمنا كلنا ونعمة من الله أنعمها علينا. عشان كده لازم نحافظ عليه وندافع عنه ونفديه بروحنا وأغلى ما نملك. حكايتنا النهاردة عن زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة هي بنت يعني مميزة، ربنا حباها بنعمة وهي نعمة البصر، وحباها بقوة بصرية حادة جدا، وبجانب قوة البصرية حباها كمان بالبصيرة. زرقاء اليمامة لو اتكلمنا عنها في حكايتنا النهاردة، هي بنت عربية من نجد. المنطقة أو المكان اللي كانت عايشة فيه اسمها جديس جو، ودي قبيلة من العصر الجاهلي. عايزة أقول إن هي كمان القبيلة دي اندثرت، يعني ما بقاش لها معالم، معالمها راحت من زمان مع القبائل الكتير قوي اللي في العصر الجاهلي، واللي ما نعرفش يعني ما لهاش أثر موجود لحد دلوقتي. البنت اسمها يمامة بنت مرة، وكان ليها عينين زرقاء. مش عارفة حكايتنا مع العينين الزرقاء في الحكاية اللي فاتت والحكاية دي كمان. هي كان ليها عينين زرقاء بس كانت قوية النظر، حادة البصر. يمامة كانت بتكحل عينيها بحجر اسمه حجر الأسمد، واكتشفوا بعد كده ان حجر الأسمد ده كان بيقوي البصر، وبيقال عنها ان هي كمان اول واحدة اتكحلت، يعني اول النساء اللي اتكحلت في العالم كله يعني. تمام. العرب كمان كانوا بيضربوا بيها المثل، كان لو واحد حد البصر وبصيرته عالية جدا وبيشوف كويس قوي، كانوا يقولوله أبصر من زرقاء، يعني أنت نظرك زي زرقاء اليمامة. والدها كان تاجر معروف في القبيلة ومشهور وغني، وراح ليعمل يعني سافر علشان يتاجر ويجيب بضائع للبلاد. غاب شهر، طبعا اليمامة طلعت فوق الجبل علشان تطمن والدها جه ولا ما جاش. شافت والدها على مسيرة يوم وليلة، دي حقيقة، وفضلت تقول لهم أنا شفت والدي هو وأخويا وراه وركبين على الفرس وجايبين 50 جمل، وكل جمل محمل عليه بضايع كتير. طبعا ما صدقهاش، يعني انت احنا مش شايفين حاجة، انت شايفة ايه؟ احنا مش شايفين حاجة خالص. كذبوها. وتاني يوم لما لقوا والدها رجع ومعاه أخوها ومحملين بالبضائع والحاجات اللي قالت عليها زرقاء اليمامة، فعلا صدقوها وبقوا يصدقوا بأي حاجة تقولها. وكانوا بيحبوا يختبروها بقى، يعني إيه، قالوا لها مرة إحنا في طيور هنحبسها وبعد كده هنطيرها. وفعلا عملوا كده، الطيور بقى راحت الشرق والغرب وراح الشمال والجنوب، فعلا قدرت تعد الطيور اللي موجودة في السماء وتعدها مظبوط، يعني هي عداها بشكل صحيح وفعلا قالت لهم على الرقم اللي هم عايزين. فضلوا دايما مصدقينها زرقاء لا تجزي، زرقاء عندها بصيرة حادة. وفي يوم من الأيام طلعت فوق الجبل علشان تستكشف الأمر، وهي من طبيعتها كانت دايما تطلع فوق الجبل. لقيت الشجر بيتحرك. طبعا قالت لهم يا قوم أنا لقيت شجر بيتحرك، انت ايه اللي انت بتقول ده، في شجر بيتحرك؟ طب ما يمكن سيل قلع الشجر من جذوره وخلى يعني يجري على الجبال. لا انا شايفه الشجر وراه رجال وبيتحرك، الرجال بتقوم وتقعد وبتمشي، انا شايفه شجر وراه رجال بيتحرك. طبعا ما صدقهاش، انت ايه اللي بتقولي ده، هو في شجر بيتحرك؟ لا ده زرقاء شكلها بصرها خانها المرة دي، لا ما ينفعش اللي انت بتقولي ده، اكيد في حاجة غلط. وفعلا تاني يوم هجم الجيش على مدينة اليمامة وقتل ودمر وحرق واعتدى على الناس وقتل ناس كتير في القبيلة ده، لانهم ما صدقوهاش، ولان فعلا كان في جيش بقيادة ملك اسمه حسان، لانه اكتر من مرة كان حب يهجم على اليمامة لكن ما قدرش، فبسبب زرقاء اليمامة لانها كانت دايما بتفشل كل مهاجماته على البلد، فاضطر ان هو يعني يستخدم حيلة ان يقلعوا الاشجار ويستخبوا وراها ويبتدوا يستخبوا واحدة واحدة لحد ما يهجموا على المدينة. فقال لها جملة مشهورة قوي، قال لها انا المرة دي عقلي غلب بصرك. فقالت له مش عقلك اللي غلب بصري، لكن اللي خلاك تغلب ان اهلي كذبوني، لو كانوا صدقوني كانوا قدروا ان هم يدافعوا عن نفسهم وقدروا انهم يواجهوك وينتصروا عليك. حاول معاها انه خليكي معايا وتبقي انت عيني اللي بشوف بيها، وانك تكوني انت مع اي عدو يهجم على البلاد تشوفيه وتقولي لي وانا هصدقك. رفضت، ولما رفضت عذبوها كتير قوي علشان ترضى تكون معاهم، ولما ملقاش في فايدة منها قلع لها عينيها الاتنين وصلبها على باب المدينة. وبعد 3 أيام بالضبط ماتت زرقاء اليمامة حبا وتضحية في سبيل وطنها وبلدها، ورفضت ان هي تكون في خدمة عدوها. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني نعرف بقية حكايات على الربابة. خليكم معانا، ما تنسوش مشاركتكم معانا على صفحتنا تسعينات FM. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني.
أنا مش كمال التعدد ولا صفر على الشمال، عندوني وقت الشدد كلام كتير تقال. أنا مش كمال التعدد ولا صفر على الشمال، عندوني وقت الشدد كلام كتير أنا ببساطة
ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم حكايات عن المرأة ودور المرأة في تضحيتها من أجل بلادها وحبها لوطنها. لما بتخلص قوي بتضحي قوي، هي الست كده بطبيعتها كده. المرأة في الوقت ده يعني عايزة أقول هي مش مقتصرة على تربية أولادها بس، مع أنه هو دور مهم جدا وعظيم، لكن على مر العصور بنلاقيها بتضحي، رمز للجهاد. هي جنب الراجل علشان تدافع عن وطنها. في أمثلة كتير قوي ومعبرة وظهرت فيها شجاعة المرأة وتضحيتها من أجل وطنها، ويعني تحملت اللي ما قدرش يتحمله بشر. لو تكلمنا عن جميلة بوحريد، جميلة بوحريد هي مقاومة جزائرية ساهمت بشكل كبير قوي في الثورة الجزائرية أثناء الاحتلال الفرنسي على الجزائر. اتولدت جميلة بوحريد سنة 1935 في حي القصبة في الجزائر، وهي بنت على فكرة على 7 ولاد، يعني متهنية، يعني ملهاش في الجهاد ولا المقاومة ولا أي حاجة، لكن هو الموضوع بيتغرز جواه، هو موضوع بيتربى جواه وبيكبر لحد ما بيولد جوانا فدائية مضحية من أجل بلدها. اتعلمت ودرست التفصيل وكانت بتهوى التفصيل وتصميم الأزياء وإن هي تبقى موديل وحاجات كده. كان في طابور الصباح دايما في المدرسة الفرنسية في الجزائر، طبعا كان الناظر فرنسي، المدير فرنسي، كان احتلال كامل يعني، كانوا بيقولوا فرنسا أمنا. طبعا كانت بتصرخ وتزعق وتقول لا، الجزائر هي أمنا. طبعا عاقبها مدير المدرسة الفرنسي وحسها على أنها ما ينفعش تقول كده. في الوقت ده اتربت جواها احساسها ببلدها واحساسها ان هي عايزة تدافع عن بلدها وتقاوم ضد الاستعمار الفرنسي. وكانت جميلة لما كبرت بعد فترة كده ودخلت في مرحلة الشباب، كانت حلقة الوصل بين قائد الجبل في جبهة التحرير الجزائرية ومندوب القيادة ياسيف السعدي، وكان وده اللي كان مطلوب على مستوى الاحتلال الفرنسي، وكانوا عارضين 100,000 فرنك اللي يقبض عليه. بطولات الشعبية، بطولاتها وشعبيتها داخل المقاومة الجزائرية خلت جميلة أبو حريد رقم 1 في اللي مطلوبين على مستوى الاحتلال الفرنسي. كان الاحتلال الفرنسي عايزها بأي طريقة، نشاطها كان عالي جدا وكانت فدائية وكانت نشيطة جدا في مقاومة هي والفدائيين في مقاومة الاحتلال الفرنسي. انقبض عليها سنة 1957 بعد ما انصابت برصاصة في كتفها، وبدأت بقى رحلة التعذيب مع جميلة بوحريد بالصعق الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة لحد ما غابت عن الوعي. ولما كانت بتفوق كانت بتقول الجزائر أمنا، وتغيب عن الوعي تاني من كتر الآلام اللي كانت فوق طاقة البشر، كانوا بيعذبوها بشكل مهين جدا، يعني ما كانش حد يستحمل اللي استحملته جميلة، وده علشان ترشد عن زمايلها الفدائيين. طبعا هي رفضت ان هي ترشد عن زمايلها. ابتدوا ان يعني الدنيا تصور حوالين جميلة، ازاي يحبسوها وحبسوها بتهمة ايه، الناس صارت في كل مكان والصحف اتكلمت. طبعا الاحتلال الفرنسي عشان يجمل مظهره العدل والديمقراطية والحرية، طبعا ابتدوا ان هم يقولوا هنعمل محكمة نحاكم فيها جميلة ونشوف التهم الموجهة اليها. طبعا دي كانت محكمة سورية وحكموا عليها في الاخر بالاعدام. وقالت جملتها المشهورة: اعرف انكم ستحكمون علي بالاعدام، لكن لا تنسوا إنكم بقتلي تختالون تقاليد الحرية في بلادكم، ولكنكم لم تمنعوا الجزائر أن تصبح حرة مستقلة. وفي 7 مارس سنة 1958 كان العالم في موعد مع جميلة. العالم كل بكل لجان حقوق الإنسان في كل مكان في كل مكان في العالم كان بيصور وعايزين وبيطلبوا بإطلاق سراح جميلة. اتأجل حكم الإعدام وحكموا بالسجن المؤبد، يعني خففوه بالسجن المؤبد. وفعلا سنة 1962 بعد ما اتحررت الجزائر من الاحتلال الفرنسي خرجت جميلة هي والفدائيين اللي كانوا معاها واتجوزت اللي كان بيدافع عنها في الوقت ده المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس. جميلة رمز للمقاومة ضد الاستعمار على مستوى العالم، ولما يذكر المقاومة ويذكر التضحية والفداء يذكر جميلة بوحريد، لأنها فعلا تحملت اللي ما تقدرش تتحمله أي ست في الدنيا. يعني ألهمت جميلة الشعراء والكتاب والفنانين. طبعا سنة 1958 اتعمل لها فيلم المجد الصباحي وكان إخراج يوسف شاهين، وقال عنها نزار قباني قصيدة كانت بتحمل اسمها جميلة بوحريد. تعالوا بينا نطلع فاصل ونعرف بعد كده نزار قباني قال ايه عن جميلة بوحريد. ما تنسوش مشاركتكم معانا على صفحتنا تسعينات اف ام. يلا بينا نطلع فاصل. ورجعنا لكم تاني ومكملين مع جميلة بوحريد ونزار قباني اللي قال فيها قصيدة باسمها جميلة بوحريد. قال فيها: الاسم جميلة بوحريد أجمل أغنية في المغرب، أطول نخلة لمحتها واحات المغرب، أجمل طفلة أتعبت الشمس ولم تتعب. يا ربي، هل تحت الكوكب يوجد إنسان يرضى أن يأكل أن يشرب من لحم مجاهدة تصلب؟ الاسم جميلة بوحريد تاريخ ترويه بلادي، يحفظه بعدي أولادي. تاريخ امرأة من وطني يذكرها الليك والنرجس، ما أصغر جندرك فرنسا بجانب جندرك بلادي. ولو رحنا بقى بعد نزار قباني وبعد جميلة بوحريد هنلاقي في مصر برضو سيدات عظيمات فعلا ضحوا بحياتهم وضحوا بحاجات كتير قوي علشان يقفوا جنب بلادهم وعلشان ينصروا بلادهم في أوقات الصعبة. لو كلمنا في مطلع ثورة 1919 في مصر، كانت الستات ملهاش دور وطني أو سياسي، كانت الست موجودة في البيت تربي العيال وفي خدمة جوزها، وده طبعا اللي صوره نجيب محفوظ في أمينة والسيد في الوقت ده. لكن بعد نفي سعد زغلول دي كانت الشررة اللي خلت الست لا لازم تطلع ويبقى ليها دور مع الرجل في حماية وطنها وفي الدفاع عن زعيمها سعد زغلول ضد الاحتلال الفرنسي الإنجليزي. وأكثر الشخصيات اللي أثرت في الثورة ثورة 1919 كانت صفية زغلول زوجة سعد زغلول، وسميت بعد كده بأم المصريين، والتف حواليها المصريين، وكان منهم هدى شعراوي. عملوا مظاهرة مكونة من 300 امرأة واتجهوا فيها إلى مقر المعتمد البريطاني. كانت هدى شعراوي ودرية شفيق، وحصرهم فعلا الاحتلال الإنجليزي وحبسهم في اسم الأزبكية الفترة، وبعد فترة كده خرجهم. اتجهوا من العتبة الخضراء لحد بيت الأمة اللي فيه سعد زغلول وهم ماشيين على الأقدام، والإنجليز حواليهم في كل مكان بيوجهوا الرصاص في أمامهم عشان يخوفوهم. طبعا راحت شفيقة محمد، ودي كانت أول شهيدة من السيدات في الوقت ده لمقر المعتمد البريطاني، وكان معاها بيان بيرفضوا فيها نفي الزعيم سعد زغلول، وفي الإيد التانية علم مصر. وهي متجهة بعد ما كلمت المعتمد البريطاني متجهة تاني إلى المظاهرة، ضربوها بالرصاص ووقعت قتيلة، وكانت أول شهيدة من السيدات في ثورة 1919. وده اللي خلى الثورة فعلا تقوم وتعطش في كل مكان في مصر، ان ازاي يقتلوا كمان السيدات، يعني دي كانت جريمة في حد ذاتها. اتكلمت عنها في مذكراتها هدى شعراوي وقالت: لن انسى الاثر المحزن الذي احدثته ضرب اول شهيدة مصرية السيدة شفيقة بنت محمد في نفوس الشعب عامة، وقد تجلى ذلك في تشييع جنازتها التي اشتركت فيها كل طبقات الأمة، حتى صارت جنازتها مظهر من مظاهر الوطنية المشتعلة. ولو رحنا بقى تاني لموقف تاني وتكلمنا عن العدوان الثلاثي سنة 1956 واللي أغار فرنسا وإنجلترا وإسرائيل على بورسعيد بسبب تأميم قناة السويس، تلاقي المرأة فعلا قدرت ان هي تدافع عن أرضها وعن بورسعيد، والست يعني في الوقت ست البورسعيدية في الوقت ده قدرت ان هي فعلا تكافح وتناضل جنب الراجل علشان تحمي مدينتها. نلاقي مثلا أم علي دي كانت ممرضة شغالة عند دكتور اسمه جلال الزرقاني، وكانت العيادة بالنهار مأوى للفدائيين، وكانت بتخبي الأسلحة تحت السرير وتلبس الفدائيين بلبس الأبيض بتاع المرضى، وكانت بتنقل لهم الأسلحة بتهربها لهم من الكابوتي عن طريق بحيرة المنزلة وتجيبها لهم العيادة. في يوم كان الفدائيين موجودين في العيادة، هجم عليهم جنود الاحتلال وفضلوا يخبطوا على الباب بشدة، قالت لهم البسوا اللبس الأبيض وقعدوا على السرير، وأول ما فتحت الباب فضلت تصوت وتعيط وتندب على أن في واحد من المرضى مات ولازم نجيب الإسعاف عشان أهله ياخدوه وياخدوا الجثة ويدفنوه. الحيلة دي فعلا يعني قدرت أن هي يتخلصوا من التفتيش ده، ويقدروا يتخلصوا من جنود الإنجليز، إنه لو كانوا كشفوهم وشكوا فيهم كانوا قتلوهم كلهم. لو كلمنا كمان عن زينب الكفراوي، زينب كانت بتدرس في معهد المعلمات في الوقت ده، وانضمت للمقاومة الشعبية في بورسعيد، وكانت بتتدرب الصبح بدري قبل ما تروح للمعهد بتاعها، وكانت أول من اللي انضم إلى معسكرات الحرس الوطني للتدريب على السلاح والقتال. شاركت الفدائيين أثناء العدوان الثلاثي، وكان رجال المقاومة بيسندوا ليها مهام جمع الأسلحة من البيوت ويجيبوها للفدائيين. عايز أقول إن الفنانين برضو في الوقت ده، الفنانات كمان كان ليها دور كبير. فنانة تحية كاريوكا كانت بتتعلم إزاي تتدرب على السلاح، وإن هي تروح بورسعيد وتقاوم مع الفدائيين هناك، وكانت بتجمع تبرعت بمعظم مجوهراتها، وكانت بتجمع تبرعات للجيش العسكري عشان يتسلح. وقال عنها جمال عبد الناصر: أنت ست بألف راجل يا تحية. لو خرجنا بقى من العدوان الثلاثي وروحنا لحرب اكتوبر واللي احنا بنحتفل بيها بمرور 46 سنة عن ذكرى اكتوبر المجيدة، هنلاقي ان المرأة برضو كان ليها دور قوي جدا وفعال. يعني بعد نكسة 1967 تلاقي المرأة السنوية البدوية الجميلة كانت بتهرب الفدائيين وتعالجهم وتساعدهم في الوصول للأراضي المصرية في طرق محدش يعرفها غيرها. المرأة في حرب أكتوبر كانت أم لكل مصاب وجريح، سجلت التنظيمات والهيئات آلاف الستات اللي اشتركوا في التطوع في التمريض والتدريب على السلاح. جمعية الهلال الأحمر كان فيها 1000 عضوة كانت مستعدة للمشاركة في العمل التطوعي وفي تمريض الجرحى في أي وقت. عايزة أقول إن أكتر من 6000 سيدة، وده متسجل في المنظمات والهيئات، اتبرعوا بالدم. ولو جبنا أمثلة عن البطولات بقى وعظمة الست المصرية، هتلاقي مثلا الست فطوم دي دبحت آخر 10 فرخات عندها عشان تأكل الفدائيين. قد إيه يعني، هو كان حاجة بسيطة بس هو ده اللي حلتها، هو ده اللي عندها، فكانت حاجة بسيطة منها، لكن هي يعني حاجة جميلة من ست مصرية إنها تعمل حاجة زي كده. وكانت كمان بتنقل الذخيرة رغم القصف الشديد، كانت بيساعدهم في نقل الجرحى ونقل الذخيرة للفدائيين. الست فايدة ودي فلاحة بسيطة جدا كان وبيسندوا لها ان هي تروح تعمل استكشاف او استطلاع عن الجنود الاحتلال. وفي مرة كانوا اسندوا لها حاجة زي كده في منطقة فايد، راحت هناك وكان معاها بنتها واستخبت ورا الشجر، بعدين طلعت عشان تشوفهم هما فين بالظبط موجودين جنود الاحتلال، قامت حاطة بنتها فوق كتفها وراحت ماشية علشان ما يشكوش فيها. تخيلوا قد ايه هي مش بس بتضحي بنفسها، ده ممكن تضحي بنتها كمان علشان خاطر بلدها وعشان خاطر وطنها. عايز اقول المرأة على مر العصور فعلا رمز للمصابرة والصمود والثبات والتضحية، مش بس هدفها تربية ولدها وزي ما قلنا دي مهمة عظيمة جدا، لكن كمان بتقوم وتدافع عن وطنها وقت الخطر. الوطن غالي جميل، عايزة أقول إني حلو قوي إن إحنا يعني إن الإنسان يموت عشان وطنه، لكن الأجمل إن إحنا نحيا من أجل هذا الوطن. الجمال الحقيقي هو وجه الوطن مظهره في العالم، فلنحتفظ بجمالنا عشان نحفظ كرامتنا. كل أم أخت بنت في الوطن ده هي أمنا وأختنا وبنتنا. نموت لكي يحيا الوطن، طب يحيا لمن؟ إحنا الوطن. يعني لو بينا كريم، لو بينا آمن، لو بينا محترم، لو بينا حر، ده حاجة كويسة جدا، يبقى احنا عشنا والوطن هيعيش. لو ما كانش فيه محترم أو آمن أو حر، لا عشنا ولا عش الوطن. بفتكر فيلم عايز حقي اللي انتوا فاكرينه كده، فيلم بتاع هاني رمزي لما كان بيبيع البلد واخد توكيلات من كل الناس عشان يبيع البلد. فكان في جملة كده كان بيقولها له عبد المنعم مدبولي، أنا فاكرها كويس قوي، لما كان بيكلم عن الوطن وإن الوطن غالي، فقال له بيع يا عواد. فقال له مين عواد ده؟ قال له ده كان واحد بيجي في المسلسل إذاعي زمان وكان باع أرضه، والناس كان حواليه والعيال كان يقولوا له عواد باع أرضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد. شوف أنت بقى هتبيع البلد دي، باعها، بس قبل ما تبيعها وتاخد فلوسها كده في إيدك، روح دور لنا على وطن نقدر نعيش فيه. مش هتلاقي حضن دافي زي البلد دي، مش هتلاقي حضن يلمنا زي وطننا. دي كان آخر حاجة معايا في برنامجنا النهاردة، في حلقتنا النهاردة، وكنا بنتكلم فيها عن دور الست ودور وحب وقد إيه نقدر نضحي بنفسنا، نضحي بأي حاجة عشان وطننا. كانت معاكم بوسي الخطيب، أشوفكم في حلقة جديدة ويوم جديد وحكاية جديدة من حلقات على الربابة. مع السلامة.